هذا خير وهذا معروف. وقد شان العرب إنما يأذوا بناتهم وفعلوا ذلك بناتهم فعلوا ذلك في القبيح يخافون أن تبقى بعدهم فيهين عن الناس أو يتزوجها غير يكشى فإهانة البنت وفضيحتها على وليها. لذا كان العرب يتمنون الموت لبناتهم خوفا من العرب وخوفا من الألية والفضيحة والاضطرار لتزويج غير يكشى. وهذا كثير معروف في كلامهم. وكان شيخ كبير له بنت تسمى مودة كان يقول فيها مودتك يا عمر شيخ يسره لا الموت قبل الليل لو أنها تدري يخاف عليها جفوة الناس بعده وذاق تمي وجاء رد من قبري. ولما خطبت عند عقيمي علبة المري ابنته الجعداء قال إني وإن سقى إلي النهر حد وأذان ولود عشر أحب أصحابي إلي قبل في شأن حماسة فهو حياتي وأرامتها شفقا والموت أكرم نزال على الحرم. والله يقول في كتابه وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعاف خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. قال بعض العلماء هذا وجه كون استحياء النساء من جنس العذاب. ولا شك ان الرجل المسلم اذا خير بين ان يقبض الله ابنته اليه ويسترها برحمته وعفوه وبين ان تبقى تحت يد الكفاره الفجاره يفعلون بها ما يشاءون من الفواحش والعري والعيب والشناء ويعملونها بالاعمال الشاقه والخدمه العظيمه. ولهذا أنه يختار لها ما عند الله أنها تصير إلى الله وأن بقاءها بعده فيه تعذيب لقلبه. حتى إن الإنسان إذا كانت بناته بعده تجوع أو تعرى يعلم من ذلك ويحزن كما قال الحماسي لقد زاد الحياة علي حبا بناتهن من الضعاف فيكره أن يرين البؤس بعدي وأن يشرب رقا بعد صافي ولا سيما التعذيب والفواحش ونحو ذلك والعياذ بالله. وهذا معنى قوله سمونكم سوى العذاب يقتلون أبناءكم ويستحلون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. فالإشارة في قوله ذلكم مرجع هذه وجهان معروفان أحدهما أنها راجعة إلى الإنجاء أنجيناكم وفي ذلك الإنجاء بلاء أي بلاء بالنعمة من الله العظيم عليكم. القول الثاني أن الإشارة بقوله ذلكم راجعة إلى ما يسومه من سوء العذاب من تقتيل الأبناء وعليه فقوله بلاء أي بلاء بالشر والعياذ بالله عظيم من ربكم. والبلاء يكون بالخير ويكون بالشر كما هو معروف بلاءهم بالحسنات والسيئات فأما هم يرجعون وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. قرأ هذا الحرف عامة القراء غير أبي عمرو وواعدنا موسى بألف بين الواو والعين من المواعدة. وقرأه أبو عمرو وحده ووعدنا موسى ثلاثين ليلة من غير أليف بين الواو والعين. ومعنى القراءتين واحد وعدنا موسى صيغة الجمع في قوله وعدنا للتعظيم. كان الله وعد نبيه موسى أنه إن أهلك عدوه وأراح قومه من تعبيد فرعون ورهانته لهم أن الله ينزل عليه كتابا فيه شرع تام وأوامر ونواهي وشريعة كاملة. ذلك الكتاب الموعود به هو التوراة. فلما جاوزوا البحر جاء وقت الميقات فذهب موسى إلى الميقات وكان أولا 30 وقال لبني إسرائيل إن الميقات 30 فقط لأنه ما كان يدري عن العشرة التي صار بها 40. والمفسرون يقولون إن سبب العشرة أن الله وعد موسى 30 ليلة. يقول جماهير من أهل التفسير أنها هي شهر ذي القعدة أولها من ذي القعدة وأن العشرة التي سمينا بها 40 عشر ذي الحجة وأن إعطاها التوراة كان يوم النحر في اليوم العاشر انتهاء العشر. يقولون إن الله لما أراد ميعاد مع فرعون مع موسى وعده 30 ليلة ليصوم فيها وينقطع للعبادة لمناجاة الله. فلما صام 30 يقول المفسرون إنه لما صام 30 يوما أحس بخلوف فمه خلوف فم الصائم فاستاك فغير السواك ريح خلوف الفم. وأن الملائكة قالوا كنا نشم من فيك ريح المسك فأفسدته بالسواك. وأنه لما استاك بعد 30 أمره الله أن يصوم عشرة أيام أخر لأجل أن يرجع له خلوف الفم ويكون وقت المناجاة عند انتهاء الميقات وفمه فيه خلوف الصائم وخلوف فم الصائم معروف في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم. فخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وهذا معنى قوله وعدنا موسى 30 ليلة يصوم أيامها ولا يتعبد هذه المدة قبل المناجاة. ذلك يدل أنه ينبغي العبادات والانقطاع إلى الله قبل مناجاته وأتممناها بعشر كما ذكرنا. فتم ميقات ربه 40 ليلة بالعشر التي زيدت على 30. ومعلوم أن العشر إن زيدت على 30 صارت 40 كما قال صيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. وبعضهم يقول نص على 40 لئلا يتوهم المتوهم أن 30 تممت بعشر من 30 بل بين أنها تممت بشيء زائد على 30. وهذا معنى قوله ووعدنا موسى 30 ليلة لأجل أن يصومها ويتعبد فيها فيناجيه الله وينزل عليه الكتاب المعروف التوراة. فأتممناها بعشر للسبب الذي ذكرنا. فتم ميقات ربه 40 ليلة يقولون إن انتهاءها 10 ذي الحجة وأن الله أنزل عليه التوراة في 10 ذي الحجة. قال بعض العلماء هذه الآيات الكريمة يؤخذ منها بعض الأحكام وهي أن ضرب التأجيل وتحديد المدة للميعاد ونحوه أنه أمر معروف قديم فيدل على ضرب الأجل والتحديد ب30 أو 40 لموعد ونحو ذلك كدين أو غيره مما يحتاج إلى الأجل. وقال جماعة من العلماء هذه الآية من سورة الأعراف دلت على أن التاريخ بالليالي لا بالأيام وذلك هو المقرر في فن العربية كما دلت عليه هذه الآية أن التاريخ بالليالي لا بالأيام. فتقول وقع هذا لكذا وكذا ليلة ولا تقول لكذا يوما. فالتاريخ بالليالي لأن الليالي أوائل الشهور وهي سابقة للأيام فالتاريخ بها لا بالأيام. وهذه الآية نص صريح في ذلك لأن الله قال وواعدنا موسى 30 ليلة ولم يقل 30 يوما وقال واتبعناها بعشر حلف منها التاء ولم يقل بعشرة لأن الليالي مؤنثة ولو أراد الأيام لقال بعشرة بالتاء كما هو معروف في محله وهذا معنى قوله واتبعناها بعشر أتم ميقات ربه فالميقات مفعل من الوقت أي الزمان المؤقت لهذه المناجاة وإعطاء هذا الكتاب العظيم الذي هو التوراة تم ميقات ربه 40 ليلة يوم بيحي ولما تم ذلك الميقات ناجاه الله وكلمه الله وسيأتي تكريمه له قريبا في الآيات الآتية وأعطاه التوراة كما سيأتي موضحا في هذه السورة الكريمة لما أراد موسى أن يغيب عن قومه وكل أخاه هارون على قومه لأن موسى هو الذي نبئ وأرسل أولا هو الذي شفع لأخيه الرسالة فكأنه هو الأصل في هذا كله وهارون إنما نبأه الله لما سأله موسى ذلك كما في قوله قال قد أوتيت سؤلك يا موسى لما أراد السفر إلى الميقات للمناجاة قال يا هارون اخلفني في قومي معنى اخلفني في قومي أي كن خليفتي فيهم وأصلح يعني أصلح كل ما يحتاج إلى الإصلاح من أمرهم وإذا رأيت من يريد الفساد كمن يريد عبادة العجل لا تتبع سبيله بل كن على الإصلاح دائما كن خليفتي فيهم وافعل فيهم ما كنت أفعل وكن مصلحا كل ما يحتاج إلى الإصلاح ولا تتبع سبيل من أراد الفساد هذه وصية موسى لأخيه هارون لما أراد السفر ولما عجل عن قومه وجاء ربه للميقات وسأله ربه عن سبب عجلته عنهم وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي لترضى فنسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بهدي هذا القرآن العظيم اللهم انفعنا بهدي هذا القرآن العظيم اللهم نور بالعمل بهذا القرآن العظيم قلوبنا في الدنيا اللهم نور بالعمل به قلوبنا في الدنيا ونور به قلوبنا في قبورنا في البرزخ ونور به طرقنا إلى الجنة يوم القيامة اللهم نور لنا بكتابك قلوبنا في دار الدنيا ونور لنا به قبورنا في برزخنا ونور لنا به طريقنا إلى الجنة في آخرتنا اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعتبر بأوامره وزواجره وممن يعتقد عقائده اللهم اجعلنا من العاملين به اللهم اجعله شافعا مشفعا فينا ولا تجعله ناحلا مصدقا بنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم كل الناس ضال إلا من هديته فهدنا اللهم اهدنا ولا تضلنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا وتجاوز عن سيئاتنا وتقبل منا صالح أعمالنا ولا تكلنا إلى أنفسنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقرت مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا بالله من الشيطان الرجيم. يقول الله جل وعلا: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وقال أرني أنظر إليك. قال: لم تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. لما هذه هي التي تربط شرطا بجزاء، وقد قدمنا أن علماء العربية اختلفوا فيها، هل هي حرف أو اسم. لما جاء موسى نبي الله موسى بن عمران لميقاتنا، أي جاء للوقت الذي حددناه له للميعاد بالمناجاة وإعطاء الشورى بعد انتهاء الأربعين يوما، كما تقدم إيضاحه. لما كما تقول: جاءني فلان لستة خلون من شهر كذا. لما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وسمع كلام الله جل وعلا، اشتاق موسى إلى رؤية الله. لما كلمه الله قال موسى لربه: ربي أريني أنظر إليك. ربي أصله يا ربي حذفت أداة النداء وحذفت ياء المتكلم اكتفاء بها عنها بالكسرة، وحذف ياء المتكلم إحدى اللغات الخمس المشهورة في المنادى إن كان صحيح الآخر مضافا إلى ياء المتكلم كما هو معروف في محله، وقوله أريني قرأها الحافة جماهير القراء منهم السبعة غير ابن كبير وأبي عمرو. أريني بكسر الله كسرة تاما، وقرأها الحافة ابن كبير والسوسي عن أبي عمرو. أرني أنظر إليك بسكون الراء، وقرأه الدوري عن أبي عمرو بكسرة مختلسة. فتحصل أن جميع القراء غير ابن كبير وأبي عمرو قرأوا أرني بكسرة تامة، وأن ابن كثير قرأ بسكون الراء، وكذلك قرأه السوسي عن أبي عمرو، وقرأ الدوري عن أبي عمرو بكسرة مختلسة. وقد قدمنا بأن هذه القراءات في أرني أنظر إليك هي بعينها في قوله أرنا مناسكنا، وفي إشكال الرأي في القراءة السرية إشكال، فلطالب العلم أن يقول: ما وجه إشكال الرأي أرني أنظر إليك في قراءة ابن كثير والسوسي عن أبي عمرو؟ والجواب عن هذا السؤال أن من أساليب اللغة العربية التي نزل به القرآن أنها ربما اعتبرت العين كأنها لام، وكانت العين وراءها حرف لين محروف لأمر أو لجسم مثلا، فتتخيل العرب العين كأنها اللام وتنزلها منزلة الحرف الأخير فتسكنها. ونظير هذا في القراءات قراءة حفص في سورة النور، قوله تعالى: من يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي بسكر القاف. فقوله ويتقي كقوله هنا أرني في قراءة ابن كثير والسوسي، وهذا معروف في كلام العرب من أساليب اللغة أن العين المتحركة إذا كانت بعدها لام محذوفة حرف علة أنهم ربما أفردوا بالعين فتخيلوا أنها اللام فسكنوها للأمر. وعليه قراءة ويخشى الله ويتقى، وقلبه أرنى من نفسكنا أرني غمر إليك نوره من كلام العرب أو الشاعر أرنى عبادة عبد الله نملئها من نار زمزم إن القوم قد ومروا وقل الآخر ومن يتقى إن الله معه ورزق الله مثاب ورادي من شواهده المشهورة قلب راجز قالت سليم اشتغل ما سويقا وهات خبز البر ودقيقا لو كنت يا سماء لا مطيقا ما كان عيشي عندكم تميقا فقلبه اشتر أصله اشتري فوثقه أرنا أرني بقراءة القراء قال معنى قلبه أرني أمر إليك قال بعض العلماء مفعول أرني الثاني محذوف أي أرني نفسك أمر إليك وفعل المبالغ مجزوم بجواب الطلب فقد قدم أن العلماء العربية تقول جماعة منهم أن المبالغ المجزوم بجواب الطلب أنه مجزوم بشرط محذوف أي إن تريني أمر إليك ولما قال الله قال موسى هذا وسأل ربه أن يريه ينظر إليه قال الله أن رأى إليه جل وعلا قال الله مجيبا لموسى لن تراني لن ألاحظ نفي لن تراني يعني لن تراني في هذه الدار الدنيا كما سنوضحه قريبا إن شاء الله والمعنى أنت أضعف يا موسى من أن تقدر على رؤية خالق السماوات والأرض لأن شأنه أعظم وأمره أكبر وأجل من أن يقدر على رؤيته أحد في الدنيا لأن الناس في الدنيا معتبون تأكيدا لا يدعو ولا تقوى معرضون للموت والهلاك فأنت في هذه الدار لا تقدر أن ترى رب السماوات والأرض وهذا هو التحقيق في الآية كما سنوضحه إن شاء الله ثم إن الله كأنه يقول له هذا الجبل لا شك أنه أقوى منك وأصلب فهو إليه سألك جلاله فإن تحمل الجبل رؤيتي وتجلي له فأنت يمكن أن تقدر فسترني وإن عجز جبل عن ذلك وصار بكا وصار بتاتا ترابا علمت أن الشيء الذي يدك الجبال لا يقدر عليه الدم واللحم منك يا موسى هذا معنى قوله لن تراني ولكن انظر الى الجبل مع قوته وسلامته فان استقر مكانه وتحمل فجلي له فيمكن ان تراني وان صار الجبل فتاتا فالذي يدك الجبال لا تقدر عليه انت يا موسى فانت اضعف من ان تتحمل ذلك وهذا معنى قوله فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جاء في حديث عند الحاكم أن الله كشف من نوره شيئا قليلا بقدر بعض جنسه فلما كشفه وتظاهر للجبل صار الجبل دكا من دكا الجبل حتى استلام التراب وصار ترابا وخر موسى صعيقا الصحيح ان معنى قوله صعيقا ناشيا عليه خلافا لقتادة القائل فر صعيقا اي ايتا في الايه الكريمه قرينه تدل على ان معنى صعيقا ناشيا عليه ويقرره فلما افاق لان الافاقه من الغشيه والموت يقال بعده بعد الموت لا افاق بعد غشيته منها وهذا معنى قوله فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا أرأى هذا الحرف عامة القراء قرأ حمزة والكسائي جعله دكا مصدرا بمعنى اسم المفعول وقرأه حمزة والكسائي فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا أخر موسى صعقا أما على قراءة الجمهور صار الجبل دكا أي مفتوكا والدك أصله أحمد جبال فطحنه الله قال بعضهم حتى استوعب التراب وصار بكاة ترابا لعظمة رب العالمين جل وعلا. فتبين لموسى أن الله لو تجلل لبقي هو يعني لما أعطى ذلك، ولأن ما بكت الجبال لا يقدر على حمله موسى. هذا معنى الآية، ومعلوم أن المستعتزلة والخوارج وبعض الضلال استدلوا بهذه الآية من سورة الأعراف على أن رؤية الله مستحيلة بتاتا في الدنيا والآخرة، ويزعمون أن لم في قلبه لم تراني أنها إنك مؤبده المستقبل وأنها تنفي الرؤية مستقبلا بتاتا في الدنيا والآخرة، وأن موسى تاب منها الطلب، تاب إلى الله منها الطلب، حيث قال تبت إليك. والتحقيق الذي لا شك فيه الذي يجب على كل مسلم اعتقاده في شأن رؤية الله جل وعلا أنها في دار الدنيا جائزة عقلا غير واقعة شرعا، أما جوازها عقلا فمن أعظم الأدلة عليه أن نبي الله موسى طلبها من ربه ولا يخفى على موسى، فالجائز عقلا والمستحيل عقلا، فهي المحارب باطل. أن يكون نبي الله موسى يجهل المستحيل بحق الله ويعلمه أشياخ قدرية جهالة الضلال، أشياخ المعتزلة جهالة الضلال، هذا مما لا يكون ولا يقع. فقال موسى رب أرني أنظر إليك، يدل على أن رؤية الله في دار الدنيا جائزة، جائزة عقلا وجائزة عقلا، والذي منع منها عجز الآدميين عن تحملها، لأن الله لما تجلى لجبل بك الجبل فما ذلك باللحم والدم، هي في دار الدنيا جائزة عقلا. وأما في الآخرة فلا شك أنها واقعة، وقد ولا شك أنها واقعة، ومن أنكرها فهو مشرك في دين الله ضال مبين منابر للسنة المتواترة والقرآن العظيم. فلا شك أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة بأبصارهم، وقد جاءت آيات تدل على ذلك كقوله وجوههم يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فقوله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يفهم من دليل خطابه أعني مفهوم مخالفته أن المؤمنين ليسوا يومئذ محجوبون عند ربهم. وقد استحسن العلماء استدلال الإمام الشافعي رحمه الله بهذه الآية على رؤية الله يوم القيامة، أما الأحاديث فحد ولا حرج، فقد تواترت الأحاديث الصحاح في الصحيحين وغيرهما من السنن والمسانيد والأجزاء عن نحو من 20 صحابيا كرام فضلاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة ولا يكاد ينافع من له من صوت. وفي تواتر أحاديث رؤية الله يوم القيامة وجعل الصحيحين غيرهما ذلك عصر على رؤية الله يوم القيامة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو من 20 صحابية، والأحاديث في ذلك متواترة مشهورة، منها إنكم ترون ربكم أيانا هل تداربون في رؤية الشمس ليس دونها حجاب، أتداربون في رؤية القمر ليس دونها سحاب، إنكم ترون ربكم كذلك، إنكم ترون الله كما ترون القمر. وأحاديث رؤية صحيحة متواترة لا يقام فيها إلا ملحد، والمعتزلة يحاولون دفع ذلك ممكنهم تدفع بالتأويلات الباطلة وكلام من إلى قائل تحته. فتحصل أن التحقيق أن رؤية المؤمنين لربهم أنها في دار الدنيا جائزة عقلا وأنها جائزة في الآخرة واقعة شرعا، فهي في دار الدنيا جائزة عقلا غير واقعه شرعا في الاخره واقعه شرعا بلا نزاع مما يتبدل في تصريح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في احاديث المتواتره وما استدل به ابن الفزيله على استحاله رؤيه الله اما الادله العقليه التي يزعم تخرجها فلسفات باطله لا تعرف تحتها كزعمهم ان رؤيه الله تستلزم الجهاد وان ذلك محال وتستلزم انواعا من المقابلات وان كل ذلك محال وانهم يقولون لو خيلنا ان بين العبد وربه حين يرى شكلا مثلثا فشعاع العين الذي يمشي مع المستقيم يسبق اليه جل وعلا هذا الذي يمشي مع الزاويه المنفرجه فيسبق هذا وهذا محال فهو كلام كله باطل وجلال لا تعي تحته وما استدلوا به من قوله لا تدركه الابصار ولا يدرك الابصار فقد اجاب العلماء عنه لان المنفي في قوله لا تدركه الابصار فالادراك المشكل به حقا اما مطلق الرؤيا ذلك هو المنفي في ذلك بدليل قوله وجوه يومئذ نابره الى وجهها نابره فما يدعونه من الاستحالات العقليه لا قائل تحته وما تمسكوا به من النقل لا حجة لهم فيه والتحقيق الذي لا شك فيه أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة لا يزعمون في ذلك كما صرح به الصادق المصدوق ولا يرى نحو 20 صحابيا من أصحابه رضي الله عنهم هذا هو التحقيق في هذا المقام وقول المعتزلة إن لم حفلة يدل على نفي الشيء بالمستقبل نفيا باتا هو كذب هربا وتقول على اللغة العربية فبما ليس منها والذي دلت عليه الأدلة العربية فلا يلبس فتاقان الذي هو في الطرف الأعلى من الفصاحة والإجاز دل على أن قول المعتزلة هذا جملة للنفي في المستقبل نفيا أبديا باتا هذا باطل كذب وقد دلت له آيات من كتاب الله على كذب هذا القول وأنه ليس بصحيح أحدها أن لم إحداها أن لم لو كانت نصا صريحا في نفي المستقبل الأبدي لما جاز تقييد نفيها بيوم ولا ظرف معين وقد جاء بالقرآن تقييد نفيها بيوم معين في قوله فقولي إني لنصر الرحمن صرنا فلن أكلم اليوم نسيا لو كان نفيها للكلام نفيا مؤبدا إلى يوم القيامة لكان قولها اليوم مناقضا إلى ذلك التأبيد كما ترى المضيع الثاني أن لو كانت تخفى التأبيد الأبدي لما كان الله يقول بعد نفيها أبدا لأن الأخوة أبدا تكون تكرارا مع التأبيد الذي دلت عليه لم كقوله ولا يتمنونه أبدا ولن يتمنوه أبدا لأن قلبه أبدا على زعم المعتزلة يكون تكرارا مع النفي الأبدي الذي زعموا أنه تدل عليه لم فلما قال الله بعد نفيها أبدا عرفنا أنهم كاذبون في ذلك الموضع الثالث أن لم لا كانت تدل على النفي المؤبد بات إلى الأبد لما جاز أن يوقف نفيها بغاية معينة وقد جاء في القرآن أن الله قد نفيها بغاية معينة وكونه غيره بغاية معينة يعتقد أنه إلى الأبد كما في قوله فلن أفرح الأرض حتى يؤذن لي أبي قوله حتى يؤذن لي أبي قصر هذا النفي على رأسه ينادي كونه هي نص بالنبي فات كما ترى فتبين من هذا أن قول المعتزلة إن في المستقبل بات الأبدي ولو فرضنا أن العربية تساعدهم على ما يقولون فبجدا لما كان لهم في ذلك حجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق بين بالأحاديث الصحيحة المتواترة أن رجلا تعالي منصرف يوم القيامة فصرح بأنهم يرونه يوم القيامة كما لا يخفى، وهذا معنى قوله قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل قرا الحرف من السبعه حاسما وابو عمرو وحمزه ولكن انظر الى الجبل بكسر ولكن على قاعده التخلص من التقاء الساكنين وقرا باقي السبعه ولكن انظر الى الجبل بضمهم اتباعا لضمه الضاد كما هو معروف لكن انظر الى الجبل فان استقر الجبل مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل اي ظهر جل وعلا وكشف نوره للجبل فهد الجبل، فلما تجلى ربه للجبل جعله ذكا اي مفكوكا. قال بعض العلماء حرفة ترابا مختلطا بالارض على قراءة حمزة والكساري جعله دكا كأنه شبهه بالناقة الدكا، والعرب تقول ناقة دكا وجلل لبك، فالناقة الدكا هي التي لا سلام لها أي ارتفاع في ظهرها وعرضها كله مستوى غير مرتفع، فكانت أرض الجبل كأنها لا ارتفاع فيها وأنها دكا مستوية بالأرض خلافا لبعضهم والقائل أن الدكة هو الأدوى المرتفعة عن الأرض قليلا كالدكة. وعلى كل حال فالله جل وعلا لما تجلى للجبل دك الجبل وأزاله وكسره وصار مفرجا لعظمة خالق السماوات والأرض على القراءتين فعله دكة فعله دكة وخر موسى صاعقا. خر نبي الله موسى من شدة الخطب الذي دك الجبل خر بحال كونه صعقا أي مغشيا عليه خلافا لقتادة القائل ميتا وأن الله أحيا. وقوله فلما أفاق أي نبي الله موسى أذاق من غشيته قال سبحانك سبحانك كلمة تدل على تنزيه معناه تنزيها لك عن كل ما لا يليق بكمالك وجلالك. وهذه الكلمة أعربها الشيخ سيبويه بأنها مصدر منصوب بفعل محذوف دائما أي أسبحك سبحانه أي تسبيحا أنزهك عن كل ما لا يليق بكمالك وجلالك. ولغة سبحان ملازمة للإضافة إلى المفرد واسم على براء إتيانها غير مضافة ومنه قول العشاء في شعره بالمرافعة بين عقمة بن أولادة وعامر بن الطهيل المشهورة. فقلت لما جاءني فخره سبحان من عقمة الداخلين قال معنى قوله سبحانك أي تنزيها لك عما لا يليق بكمالك وجمالك، ولذلك لم يتحمل أحد رؤيتك في دار الدنيا فإن عظمتك تدك الجبال. وهذا معنى وقت. وقال بعضهم قوله تبت إليك لأن موسى تجرأ على سؤال الرؤية من أمينهم وأكل لهم أن قدرته تتحملها، فالذي جهله موسى هو نفى قوة نفسه هذا ما يجوز في الله وما يستحي، فلا يجهله نبي الله موسى كما هو معروف. تبت إليك وأنا هو المؤمنين قرأ هذا الحرف على أن تقرأ قال نافع تبت إليك وأنا أول المؤمنين يعين الدين. أقال أرواح وحدة تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال بعض العلماء أول المؤمنين من بني إسرائيل. قال بعضهم أول المؤمنين لأن البشر لا يقدرون على رؤية جبداء الدنيا هكذا قاله بعضهم. قال له اعلم هذا معنى قوله شفت إليك وأنا أول المؤمنين. قال الله يا موسى إني اصطفيتك. قال الله الصلاة إني اصطفيتك. اصطفيتك معنى اجتازك والباء من جلت ومن تأي اشتعال لأن المقابلة في ذن الصاص ثم كان الاشتعال إذا جاء بعد عهد من حروف الإقبال أبدلت أن كما هو الأمر في محله والاصطفاء معناه الاختيار فيسألك على الناس برسالته أرى هذا الحافظ هو القرآن خير نافع وبكريم برسالاتي وبكلامي بصلاة الجميع مؤمر السالم وقرأه من السبعة نافع وبكريم ثم اصطفيتك على الناس برسالتي بإفراد ومعنى قراءتين واحد لأن الرسالة أضيفت إلى معرفة فلا تعلم وتكون بمعنى الجو كما هو معروف برسالتي وبكلامي الذي كلمتك به فقل ما أتيتك ما أتيتك ولا ترى يعني قلها كما يأتي ومقامك يدخل بأحسنها وكن من الشاكرين لله على هذه النعم الأولى حيث كلمك وهلك عدوك وكتب لك هذا الكتاب العظيم الذي هو التوراة خير من الشاكرين شاكرون له الشاكر هو اسم فاعل الشكر. وقد قدمنا إلى الغرب أن الشكر في لغة العرب يظهر من مناقة شكور يظهر عليها السمن والشكير الرسم الذي يظهر في الجلد الذي كان مقطوعا كما هو معروف. فالشكر في القرآن يطلق من الرب لعبده ومن العبد لربه كما قال في شكر الرب لعبده نسأل على الأرض من شعائر الله إلى قوله فمن تطوع صيام فإن الله شاكر عليم قوله إن ربنا لا يغفر الشكر ومعنى شكر الرب لعبده هو أن يهيبه الثواب الجزيل من عمله القريب. فإطلاق الشكر من العبد لربه قليل وقليل من عبادي الشكر فنشكر لله وأهل البيت وضابط شكر العبد لربه هو أن يصرف نعمته بما يرضي. اعلموا أيها الإخوان أن شكر خالقنا واجب علينا لا هذه العيون التي فتح الله بها وجوهكم من أعظم نعمه عليكم فبشكرها ألا تنظروا بهذه العيون إلا ما يرضي من خلقها وتفضل عليكم بها. أما النظر في المحرمات فلا ينبغي للعبد أن يستعمل نعمة الله فيما يغضب الله ويسخطه فهذا أمر فظيع شنيع. من الله عليكم بهذه الأيدي وفرق أصابعها وأبعد إبهامها من الأصابع ليمكنكم الأرض والحل وشجروا وسهلكم بالأوضاع فشكر هذه الأيدي ألا تفتشوا بها ولا تتناولوا بها إلا ما يرضي من خلقها وامتن عليكم بها. وهكذا في سائر الأعضاء والجوارح والجاف والماء ولذلك فلا تستعينوا على سخط الله بنعم الله بل اشكروا لله نعمه واصرفوا نعمه فيما يرضي.